الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي تم بفضل الله عز وجل شرح طرف من معاني التوكل التي ورد الحديث عنها في قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، جعل لكل هدف طريقا، جعل لكل غاية وسيلة، جعل لكل شيء خطة. فأنت حينما تكون عبدا لله عز وجل حقا تأخذ بهذه الأسباب، تأخذ بهذه الوسائل، تحترم هذه السنن، تطبقها. لذلك كما قال العلماء: لا يتناقض التوكل مع الأخذ بالأسباب، بل إن الأصح من هذا أن الأخذ بالأسباب من لوازم التوكل. ما من طريق يرفع المسلمين ويجعلهم قادة في الأرض إلا أن يأخذوا بهذا المعنى. التوكل محله القلب، والجوارح محلها السعي. فإذا نقلت التوكل من القلب إلى الجوارح فقد قعدت عن الأخذ بالأسباب، وأكل قلبك الخوف. وهذا ما يقع عند الناس، هناك كسل وهناك التباس بين التوكل وبين القعود، أو بين التوكل والتواكل. فالذي يجب أن نعلمه علم اليقين أن التوكل علم وحال وعمل كالتوبة تماما. علم يجب أن تعرف الله من أجل أن يكون التوكل صحيحا، وحال الشعور بالأمن والطمأنينة والسكينة، هذا من ثمار التوكل. والأخذ بالأسباب في كل حقل من حقول الحياة، في عملك وفي الطريق إلى الله. هذا الذي يقول: نحن عبيد امتحان، نحن عبيد إحسان، ولسنا عبيد امتحان. هذا الذي يرجو الجنة من دون عمل، هذا الذي لا يقدم شيئا للمجتمع، يكتفي أن يقول: سبحان الله، ربي اغفر لي ذنوبي. ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ لماذا أنت في الدنيا؟ الإنسان بلا عمل لا قيمة له، قيمة المرء ما يحسنه، بل إن عملك الصالح هو الذي يحدد مكانتك عند الله عز وجل. والدليل قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. إذن حينما قال الله عز وجل وتوكل، أمرك بالتوكل، وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. ولكن الله عز وجل كما قلت في الدرس الماضي اختار من بين أسمائه الحسنى كلها اسمين، لم يقل لك وتوكل على القوي، قال وتوكل على العزيز الرحيم. وقد بينت في الدرس الماضي أن العزيز كما شرح هذا الاسم الإمام أبو حامد الغزالي، أن العزيز هو الشيء الذي يندر وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. وكمال هذه الصفات الثلاثة: الشيء الذي يندر وجوده حتى لا يكون غيره، لا إله إلا الله، وتشتد الحاجة إليه حتى تكون جميع المنافع بيده، المنافع كلها في الدنيا، ويصعب الوصول إليه، لا يستطيع مخلوق أن ينال جانبه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أحد صمد، فرد لا إله إلا الله، لا مثيل له، ليس كمثله شيء، يندر وجود مثله، بل لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء، وتشتد الحاجة إليه، جميع المنافع المادية والمعنوية الحقيرة والجليلة الدنيوية والأخروية بيده، وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. إذا كان الله كذلك فلما لا نتوكل عليه؟ ربنا عز وجل يقول وتوكل على العزيز الرحيم. كلمة الرحيم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، معنى الرحيم هو الذي يسوق الخير للناس. إن كنت في برد شديد ودخلت غرفة دافئة شعرت بالدفء يسري في عروقك فالدفء رحمة، وإذا كنت في حر شديد ودخلت غرفة مكيفة وشعرت بالبرود يسري في أوصالك فالبرود هنا رحمة، وإذا كنت في جوع شديد وأكلت طعاما نفيسا يعني شبعت به وسكنت جوارحك بهذا الطعام فهذا الطعام رحمة، وإذا كنت في عطش شديد يكاد الإنسان يأكل الثرى من العطش وشرب ماء فراتا عذبا باردا شعر بالري فهذا الري رحمة، وإذا كان الإنسان بعيدا لا أسرة له وأكرمه الله بزوجة صالحة سكن إليها فهذه الزوجة رحمة، وإذا وهبه الله طفلا صغيرا كان قرة عين له فهذا الطفل رحمة، يعني إذا رزقه عملا مريحا يدر عليه رزقا معقولا يكفي حاجاته من دون أن يبذل ماء وجهه ومن دون أن ينافق فهذا الرزق رحمة. إذاً أي شيء تسعد به في الدنيا هو من رحمة الله عز وجل، رحمة الله في الدنيا ورحمة الله في الآخرة. وإذا جاء ملك الموت بشكل أحب الناس إلى الإنسان وانتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة من دون خوف ولا وجل من دون اضطراب فهذه النقلة رحمة، وإذا اتسع القبر فصار كالجنة كالروضة من رياض الجنة فهذا القبر رحمة، وإذا قطع الإنسان الصراط المستقيم سريعا من دون وجل أو خوف أو تعسر فهذا رحمة أيضا، يعني أي شيء يسعدك هو رحمة. إذا الرحيم يعني الذي يعطي الذي يسعد الذي يرحم الذي يخفف المتاعب الذي يزيل المصائب الذي يبعد الخوف والقلق هو الرحيم، يعني صفة العزيز تنتزع إعجابك وصفة الرحيم تنتزع قلبك، إنك تعظم الله بالقدر الذي تحبه. أحيانا الإنسان في الدنيا أحيانا يحب مخلوقا ولا يعجب به أو يعجب بمخلوق ولا يحبه، قد تلتقي بمدرس ذكي جدا مطلع خبير ضليع في اختصاصه يعني يتقد ذكاء ولكنه قاس في المعاملة إنك تعجب به ولكن لا تحبه، وقد تلتقي بإنسان لطيف وديع لكنه في مجال اطلاعه على العلوم مقصر كثيرا إنك تحبه ولا تعجب به، ولكن الله عز وجل حينما حدثنا عن ذاته العظيمة قالت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني أنت تجله ينتزع إعجابك والإكرام ينتزع محبتك، تجله وتحبه. لذلك ربنا عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى اختار هذين الاسمين العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز، العزيز الفرد الصمد الذي لا مثيل له، الحوائج كلها إليه بيده كل شيء لا يستطيع أحد أن يصل إليه، هذا الشرح لهذا الاسم ينتزع كل إعجابك وكل تقديرك، ولكن الرحيم ينتزع كل محبتك، يرحمك يرحمك وأنت جنين في رحم أمك، يرحمك بأن خلق لك أما وأبا وألقيت عليك محبة مني. انظر إلى الأمهات والآباء، حياتهم كلها، وقتهم كله، تجارتهم، سعيهم، هواجسهم، خواطرهم، همومهم من أجل أولادهم. كيف رحم الله عبيده بهذه الطريقة؟ جعل الأم والأب يعني رمز حنان الله عز وجل ورحمته. لذلك وألقيت عليك محبة مني، أي وضعت في قلب الأم وقلب الأب هذه المحبة، محبة الله تجسدت على شكل محبة الأم والأب. إذن وتوكل على العزيز الرحيم، اسم يشد إعجابك واسم يشد محبتك. هذا الإله العظيم العزيز الرحيم توكل عليه، فوض إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، ولا تعترضنا في الأمور فكل من أردناه اجتبيناه حتى أحبنا. ينادى له في الكون أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإن منحنا بالرضا من أحبنا. ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وتوكل على العزيز الرحيم. إذن التوكل علم وحال وأخذ بالأسباب، هذا الملخص. والصحابة الكرام وصلوا إلى ما وصلوا إليه بسبب حسن توكلهم على الله عز وجل، والمسلمون الذين جاءوا بعد قرون عدة وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التخلف بسبب تواكلهم على الله لا توكلهم. العزيز الرحيم يراك حين تقوم، أنت في بيتك تقوم إلى عملك يراك، تقوم إلى صلاتك يراك، تقوم إلى شيء مباح يراك، تقوم إلى صلاة الليل يراك، تقوم إلى خدمة إنسان يراك، تقوم إلى عمل لا يرضى عنه يراك، تقوم إلى عمل يؤذي بعض العباد يراك. الذي يراك حين تقوم، إذا خصصناها بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حصراً لخدمة الخلق وللاتصال بالحق، وإذا وسعناها أي قيام يراك الله به. إذاً لا ينبغي أن تتوكل على الذي لا يراك، لأنك عندما تشتد الحاجة إليه لا يراك، غائب عنك. أما ربنا سبحانه وتعالى ما دام يراك حين تقوم فهو معك. إذن توكل على من هو معك دائما، الذي يراك حين تقوم. لذلك اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي الدعاء النبوي الشريف، اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بلقياك. الذي يراك حين تقوم، وبعضهم قال هذه متعلقة بالصلاة فقط، حينما تقوم إلى الصلاة، والأولى أن توسع، تقوم إلى أي عمل. وتقلبك في الساجدين، التقلب هو التنقل من حال إلى حال. والساجدين، الساجدون لله عز وجل لهم مراتب كثيرة، يعني لك عند الله حجم الله سبحانه وتعالى يعرفه حق المعرفة. هناك إنسان قد يغمطك حقك، قد يرفعك إلى مستوى أنت لست فيه، أو قد يغض من شأنك وهو لا يعلم مقدار حجمك. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أما الذي يرى تقلبك في الساجدين، يرى مقامك الحقيقي، يرى الدرجة التي أنت فيها، هو الله عز وجل. يعني إذا الإنسان اطمأن إلى أن الله يعرف مقامه عنده، فما باله يتألم إذا أنكر الناس حقه، وما باله يتألم أو يفرح إذا رفعه الناس فوق المكان الذي هو فيه، يعني معك أنت كيلو معدن، توهم الناس أنه ذهب، فأثنوا عليك وعلى هذه الثروة مثلا وهو من التنك، من هو الخاسر؟ أنت. ولو أن هذا المعدن أوهمت الناس أنه ذهب وهو ليس كذلك، إذن كمان أنت الخاسر. إذا ظن الناس أنه معدن خسيس وهو في الحقيقة معدن نفيس، من هو الرابح؟ أنت. يعني هالآية هي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني في عارفين بالله، بعض الفرق الإسلامية رفعتهم فجعلتهم في القمة، وبعضهم جعلوه في الحضيض، قالوا الشيخ الأكثر، وبعضهم قالوا الشيخ الأكبر. يا ترى تقييم هؤلاء أو تقييم هؤلاء هل يرفع من رتبته أو أن يخفضها؟ لا، كل إنسان له عند الله مقام لا يزيد ولا ينقص. فإذا اطمأننت أنت إلى أن مقامك عند الله مبني على أساس دقيق جدا، هذا مما يريح قلبك. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الله عز وجل قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وكما قلت من قبل أن الله يسمع ويرى، وجاء ربك والملك صفا صفا، وإذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، ويد الله فوق أيديهم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذه الآيات أهل السنة والجماعة لا يعطلونها ولا يجسمون هذه الكلمات بحيث يصبح الله سبحانه وتعالى مشابها لخلقه. عقيدة أهل السنة والجماعة لا نجسد ولا نعطل. وقول الإمام مالك هو أجمل قول في هذا الموضوع، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وانتهى الأمر. هذا شيء فوق مستوى عقولنا. إنه هو السميع العليم، يعني إذا تكلمت يسمعك، يسمعك، وإذا سكت يعلم ما في قلبك. الإنسان إن تكلمت سمع، وإن سكت جهل، جهل، فلان غامض ما بيتكلم. أما ربنا عز وجل إن تكلمت سمعك، وإن لذت بالصمت علم الحقيقة، علم ما في قلبك. فلذلك أن تقول شيئاً أو أن لا تقوله سيان. وهذا ينقلنا إلى قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إن أبديته أو أخفيته، سيان عند الله عز وجل، لأن نفسك مكشوفة أمام الله عز وجل كالصفحة البيضاء. سميع لقولك، عليم بحالك، سميع لدعائك، عليم بخفايا نفسك، سميع لتوسلاتك، عليم بنواياك. يعني الذي يخفى على الناس يعلمه الله، والذي تبديه يسمعه. فلذلك يعني أعلى درجة من درجات الإيمان أن تشعر أن الله معك وهو معكم أينما كنتم، وأن تشعر أن الله عليك رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، وأن تشعر أن الله بالمرصاد. إذا شعرت أن الله بالمرصاد وأنه رقيب عليك وأنه معك أينما كنت، عندئذ لا بد من أن تستحي منه. ابن آدم استحي مني فأنا أستحي منك. هذا الحال عبر عنه الصوفيون بالمراقبة. لو أنه إنسان رقب إنسان، هذا الإنسان ينضبط. لو شعر المؤمن أن الله يراقبه في خلوته وفي جلوته، في جده وفي هزله، مع أهله ومع الناس، في حضره وفي سفره، مع إخوانه ومنفردا، هذا الشعور المستمر. لذلك قالوا من علامات الإخلاص أن يستوي عملك في السر والعلن. من علامات الإخلاص أن تستوي السريرة والجهيرة والباطن والظاهر، هذا من علامات الإخلاص، أن تصلي صلاة منفردا كما لو تصليها مجتمعا، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. يعني أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، صناديد الكفر في مكة، كانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الرسالة وهذا الوحي إن هو إلا رؤى رآها أو الشياطين أملوها عليه، فالله سبحانه وتعالى دافع عنه وقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك هو الذي يخترق الكذب، والأثيم هو المنحرف. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. بقي علينا إن شاء الله هذه الآيات الأخيرة، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من تفسير هذه الآيات، ويكون الدرس القادم هو الدرس الأخير من سورة الشعراء، وننتقل بعدها إلى سورة النمل، والحمد لله رب العالمين.